أحد في هذا البلد وغيره رب الطائر
يحصل الوجود ويقولون قبل الآحاد في هذا الباب في باب الصفات وغيره من أبواب الشريعة. وإنما قيد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لأن الخلاف كان في باب الصفات، هل تثبت الصفة أو الاسم في خبر واحد؟ وتعرفون أن أصحاب المصطلح يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، وهو أول من أتى بمثل هذا التقسيم المعتزلة، وكان مراده من هذا أن يقولوا إن الأحاديث التي رواها واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو نحو ذلك من لا يكون تواترا فإنها لا تستدل في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. وأكثر الأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات هي أحاديث على الصراحة هي آحاد، فعلى هذا لا تثبت الله جل وعلا لا اسما ولا صفات. ومن أحسن من تكلم في هذا الأبحث العلامة الجامعي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية صفحة 38 إلى 47 الصفات الإلهية العلامة الجامعي رحمه الله تعالى صفحة 38 إلى 47 من كم صفحات؟ أكثر من 10 صفحات تكلم عن هذه المسألة، ثم لخص بعد ذلك ما قاله الذي يدين الله به واعتقده أن كل ما أنكر استدلاله في باب الأحكام يجوز استدلاله في باب الصفات، ولا يفرق كما لا يفرق في باب الفقه الأحاديث بين متواتر وآحاد، كذلك في باب الصفات لا يفرق لا بين الآحاد يعني بين المتواتر والآحاد. ومن أول من رد على هذه القاعدة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، يعتبر أول من رد على هذه الفرية أن الخبر الآحاد لا يقبل، هو الإمام الشافعي أولى في الرسالة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في زمنه كان يسمى ناصر السنة لأنه هو الذي كان يستطيع في ذاك العصر مقابلة أو رد أو اعتراض أولئك المتكلمين الذين يأتون مثل هذه الحلقات أن خبر الآحاد لا يقبل وأن الحديث إما يكون تواترا أو متواترا أو آحاد نحو ذلك، هو أول من تعرض لمثل هذه المسائل. ولذلك ما أحد غير يثني عليه جدا لأن هذه المسائل كثير من أصحاب الحديث في ذلك العصر كانوا مشغولين برواية الحديث وأن فلانا ضعيف فلانا صحيح، والإمام وأما الإمام الشافعي اشتغل في رد أقوال أولئك وتقعيد قواعد كثيرة لأهل السنة التي ربما ما كان يتلفظ بها من قبل، وإن كان الصحابة غيرهم يعرفون هذا. ولذلك ذهب كثير منهم إلى أن الذي قعد قواعد فن أصول نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على لسان الشافعي وهونا هو الذي له ابتداء دونا. قال المصنف رحمه الله تعالى أهل السنة والاتباع يقبلون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وأن الآحاد لا تؤخذ به العقائد تقسيم كذا. وذلك كان الإمام الوازعي يقول لو يعني نتمنى أن يترك الحافظ حاجة رحمه الله تعالى في تقسيم الحديث إلى آحاد متواتر، ولكن هذا التقسيم قد جرى عليه أمر كثير من أهل العلم، والذي يمنعه أن يمنع نحن حوادث تقسيم أحكام فيقال إذا كان حديث أحد لا يؤخذ، وأما معرفة بذاته أن هذا أحد وأن هذا هذا ليس فيه كبير شيء، ولكن الذي يمنع العلماء أن يمنع على هذا التقسيم أحكام فيقال إذا كان أحد لا تخذ به العقائد، وأما إذا كان في باب الفقه فإنه يجوز نحو ذلك. هذا كله لم يقل به أحد من السلف، وما كان السلف يفرقون بين الآحاد والمتواتر. وقد ذكر الإمام الشافعي الرسالة أدلة كثيرة في هذا، وصحوا دليل وأثر دليل حديث معاذ رضي الله عنه أن يعني السلف لما أرسلوا اليمن كان له كان وحده ولم يكن معه أحدا في أول إركانه إلى اليمن، مع ذلك أخذه أول مسألة مسائل الدين هي مسائل عقيدة. قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذه أول مسائل التوحيد. ومع واحد أولئك أهل اليمن مع عقولهم الراجحة لهم عقل من أولئك المتكلمين ما قالوا يا معاذ إنك واحدا ونحن عندنا في قلوبنا قاعدة أن الواحد لا يقبل منك لهذه الباب، ما قالوا لهذا. إنما حتى مع سلم ما قال يا معاذ لا بد يكون معك فلان وفلان حتى يقبلوني، لأنك إذا كنت واحد ما تقبلوا مثل هذه المسائل العقدية. هذا كله جنون. قال المسلم رحمه الله تعالى قال وأن الأحاد لا تؤخذ به العقائد تقسيم الكذب لا يوجدون مع من ادعاه أثرة من علم ولا سلم بل الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح كلها دالة على قبول ما ثبت عن سلم في هذا الباب وغيره في باب الصفات وغيره. فالشرط الذي اشترط أهل السنة وثبوت الحديث أن يكون الحديث صحيحا، وأما ما بعد من الشروط فهي شروط لأهل البدع ليست لأهل السنة. هم في هذا إنما يريدون رد فقط، لكن لما قالوا القرآن لا يمكن رده من أول فالحديث التي متواتر لا يمكن ردها، إذا لحد يقول لا تقل في هذا الباب كله تجيب لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى والعقل الصحيح كلها دالة على قبول ما ثبت عن في هذا الباب وغيره. وأقرب المراجح في هذه المسألة ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الصحيح قال باب ما جاء في إجازة قبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قال الإمام السقيطي رحمه الله الإمام الشافعي لا يريد تويفه بعض الذي خاص في أفعال جوارح وفي باب الجق، لأن يريد من هذا الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام هذا يفهم منه، ولكن ليس مراد البخاري أبدا هذا. قال مسلم رحمه الله تعالى قال الشقيقي في مذكرة خلفه اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبر الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع. ما معنى الفروع؟ أحسن في باب الفرع سيأتي معنى إن شاء الله هل يقول لحد تقسيم الأدلة أو المسائل العلمية إلى مسائل الفروع مسائل الأصول. قال اعلم ان التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه ان اخبر الاحاد الصحيحه كما تقبل في الفروع تقبل في الاصول، اي في الاصول اي في المسائل العلميه الخبريه وهي مسائل عقديه. قال فمتى سلك عن سلم الشيخ الاسلام له بحث طويل في هذا التقسيم. قال فما سلك عن سلم باسانيده صحيحه من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على وجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء هو السميع البصير إذ لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، هذا معنى على نحو ليس كمثله السميع البصير. قال بهذا تعلموا أن ما أطلق علي هذا الكلام المتكلمون ومن تبعهم أن أخبار الآحاد عندكم النون ألعب مرة ثانية أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يتصلها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل ولا يعول عليه. هم عندهم يقولون أخبار الآحاد تفيد الظن وما تفيد اليقين، وهذه المسائل المتعلقة بإثبات أسماء الله وصفات تحتاج إلى يقين ولا يفيد فيها شيء ولا يفيد فيها الظن، ومن مسائل الفقه فإن يفيد فيها الظن على زعمهم. فعلى ذلك صحيح البخاري الاحاديث ان اكثرها هي حديث احاد، ولكن صحيح مسلم اكثرها لا تزيد اليقين وانما تزيد الظن عندهم. مع ان الامه كما نقل النووي وغيره الامه وابن الصلاح ايضا اول من احسن من قرر هذه رسالته في كتاب من طلب الحديث او علوم الحديث، فانه قرر ان صحيح البخاري وصحيح مسلم كلاهما يزيدان اليقين وان هذا القول جمهور السنه. لكن شيخ الاسلام يقول ابن الصلاح ما كان يعلم ان هذا قول جمهور اهل السنه، وانما كان يظن ان هذا قول فلان وفلان، يعني قول اثنين ثلاثه كان يظن هذا، ولذلك ما استطاع ان يبارع هذا القول بقوه. ولكن قال شيخ الاسلام فانه قول جميع اهل السنه ولم يخالف في ذلك الا شاذا ان الصحيحين صحيح البخاري ومسلم الاحاديث التي فيها كلها سواء كانت احادا او متواترا فانها تزيد اليقين. قال المصلي رحمه الله تعالى ولا تسأل مسألة لا تعرفون مسألة من الصلاة قال ولا يثبت فيها شيء من صفات الله الزاعمين ان اخبار الاحاد لا تفيد اليقين، وان العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور البطلان ان يسلم رجل الروايات الصحيحه التابع ان السلب مجرد تحكيم العقل والعقول تتضاءل تضمحل وتصغر حجمه وتبعه، والعقول تتضاءل امام عظمه صفات الله جل وعلا. وقد جرى فعالة المتكلمين انهم يزعمون ان ما يسمونه الدليل العقلي هو القياس المنطقي الذي يركبونه بالمقدمات اصطلحوا عليها انه مقدم على الوحي. القياس المنطقي عندهم كانه الوحي، وبلا شك القياس المنطقي من حيث البدايه كما قال تنتهي بها ولا بحث مناسي او لا بحث مناظر هو حق ولا ينتج منه الا حقا، ولكن هذا كله باعتبار المقدمات، لان المقدمه اذا كانت باطله سيكون النتيجه وستكون النتيجه ايضا باطله. واما اذا كان مقدمتين يضع فيها المقدمه ثم المقدمه ثم النتيجه، اذا كان المقدمه الاولى باطله ستكون النتيجه باطله، اما اذا كان المقدمه صحيحه والثانيه صحيحه النتيجه باطله ستكون صحيحه، كما قرر ذلك ابن سينا رحمه الله تعالى في اول كتابه اداب البحث المناظره. ولكن المشكله هذا كله ان المقدمون القياس المنطقي يقدمون على وحي، يقولون عندنا مقدمة صحيحة، المقدمة تساوي النتيجة كذا، إذا في الحديث هذا يرد لأنه خالف تلك النتيجة، والنتيجة عندنا كأنها وحي من كتاب الله جل وعلا. قال هذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه دليل عقلي، ويزعمون أن إنكاره المطلوب قطعي، وهو جانا تخبط في الظلمات. ونحو هذا العبارة قال الشيخ الإسلام في أول المجلد التاسع من مجموع الفتاوى. في أول المجلد التاسع من مجموع الفتاوى. قال من اوضح الادله واطرحها في ذلك ان هذه الطائفه تقول مثلا ان العقل يمنع كذا من الصفات ويجب كذا منها. عن قال مثلا الاشاعره يقول العقل يمنع كذا، يمنع مثلا ان يصف الله جل وعلا بالرحمه، ويجب هذاك العقل ان يصف الله مثلا بالاراده، ويكون نصوص الله بناء على النصوص التي ورد في الساعه التي يكون على بناء على هذا العقل. فياتي خصومهم من هو خصوم مثلا المعتزله وهم طائفة أخرى يقولون هذا الذي جعلنا العقل يمنعه كذب فيه والعقل يجي، وهذا كله يعني إذا كان العقل هو المحكم كيف تعلم الناس الأجهد فمن عقل متفاوت، هذا يرى أن هذا واجب والآخر ذات يرى أن هذا مستحيل كيف تقول واجب، وذات يرى أن هذا شيء ممنوع، وذات يرى أن شيء معدوم لا يمكن وقوعه ونحو هذا. قال ما ذكرت من يبيه لأنه يجيزه أو يجيزه كذب فيه بل يمنعه، وهذا عندكم هذا وهذا معروف بالكلام في مسائل كثيره معروفه، من تتبع يجب هذا، من تتبع يجب هذا في مسائل كثيره تجد ان ذلك يقول لا بد من القول به، ذلك يقول ممنوع القول به، ذلك يقول قل بهذا كفر، ذلك يقول القول عدم القول به كفر، لان العقل كله كما قلنا العقول متفاوت ومختلفه، فلا ندري مع من نمشي على عقله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مصدر مفهوم يقال هذا من يتكلمه مفهوم هذا لم يذكر. قال قال ابن القيم كان مختصر القواعد قصر بالاحتجاج بالاحاديث النبوي على الصفات المقدسه العليه، وكثر طاغوت اهل التعطيل الذين قالوا كتاتي ان المقيم رحمه الله سيذكره اربع طواغيت للمتكلمين سيذكر المقيم رحمه الله، وقد تقدم معنا في رساله الطاغوت لكن سيذكر بعد قليل. قال المصلي رحمه الله تعالى ومن هذا الطاغوت ان يقولون ان خبر الاحاد لا يقبل في باب العقائد، هذا طاغوت من طواغيت. لماذا قلنا هذا طاغوت؟ من هنا سالك لماذا قلنا هذا طاغوت؟ اما عدم قبول خبر الاحاد في الاعتقاد قال ابن القيم طاغوت. لماذا؟ كيف طاغوت هذا؟ حسنت الان يصرف عن الحق، وكل راي يصرف به شخص عن الحق هو طاغوت كما تقدم معنا. قال المصنع رحمه الله تعالى قالوا لا يحتج بكلامكم على شيء من صفات الجلال والاكرام. قال والاخبار قسمان متواتره واحد، فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلاله، حتى المتواتر وان كان هي قطعي السند عن الثبوت لا شك فيه، لكن دلاله مثلا على اثبات السند ليست قطعيه وانما ظن حتى الدلاله. الفرق بين اثبات الدليل ودلاله، دلاله هي هذا الذي يدله، يعني قد يكون الدليل ثابتا ودلاله تكون ضعيفه، يقول حيث السند لا شك فيه لكن دلالته ظنيه. قال فان دلالته اللفظيه لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالات القران على الصفات، يعني القران ما يستطيعون ينكرونها، يقول دلالته ظنيه ليست قطعيه. يعني ما هو جاز أن يدل على هذا الأمر، ربما فيه احتمالات هذا المراد به، ولا حال لا تزيد العلم. تسلسل على القلوب معرفة الرب، لا أحد يستطيع معرفة الرب، وين يحل؟ لا الأحاديث يردها والقرآن دلالة ظنية. قال فشجع على القلوب معرفة الرب تعالى أسماء وصفات وأفعال غير عشانه، وحال الناس على قضايا وهمية وهي القياس المنطق اللي يتقدم ومقدمات خيالية قد مقدمة منافية، وسموا هذه مقدمة قواطع عقلية وبراهين نقلية. في أوائل أواخر البار المنطق يسمون البراهين العقلية، وكل تفسير هكذا لقد في محكم المحكمة ثم النتيجة، والنتيجة هذه لا تأتي إلا بالحق، يعني النتيجة هذه جاءت من كل مقدمة على الله على رسوله لا إله إلا الله. قال وحال الناس على قضية على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراج بقيعة يحتوي الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لماذا قيل؟ لماذا لم يقل الله جل وعلا كان ترى معروف عنده طيقا؟ لماذا ما قال كالسراجق يحتمه الرائي ماء عنه؟ لأن الذي يحتم أن يظن أن هذا ماء، وتعرفون الشمس قد يظن أن هذا ماء يذهب إليه، إذن لماذا ما قال جل وعلا يحتمه الرائي ماء عنه؟ قال يحتمه الظمآن ماء عنه. ها؟ لأن الرائي ربما لا يحتاج إليه، وذلك عبر الله ظن أن هذا يحتاج إلى ذا، هو يحتاج إلى هذا لكن ما يجد أبدا، لأن الظمآن هذا يحتاج إلى ما، وإلا لو قال أن الرائي ما يحتاج إلى ذي كيف كانوا يفسرون؟ يعني القياس يأتي بحيث القياس يأتي يقال احتمل الرائي ما، يعني الذي يظن هو الذي يرى لا تفسره، ولم يقل على الرائي لما قال الرائي يقرطم ما يحتاج إليه، يرى أن ذاك مثل ما ويمشي ما يريد الماء، وذلك عبر الله أن هذا يحتاج إليه يحتمل الظمآن لأنه يحتاج إليه الظمآن. بخلاف الرائي ربما لا يحتاج إليه، إذن فهو رائي وظمآن، وإن إذا لم يذهب إليه، وإذا ذهب ما يجد أبدا شيئا، لا إله إلا الله. قال ابن عجل أن ربما يحتاج إلى ذلك. قال ابن عدل انهم قدموا على نصوص الوحي وعملوا لاجلها النصوص كان رئاسه. قال والكلام على ذلك في عشر مقامات. المقيم يقول الكلام على بطلان هذا الامر الذي جروه يكون في عشر مقامات، وهذه العشر مقامات كلها باب بمقتصر القواعد، احدها هذا باب كامل ثم شرحه، وهذا الثاني باب كامل ثم شرحه، الذي يحتاج اليه يرجع الى ذاك الكتاب. قال حدوى في بيان فاتي النصوص الدلالة القاطعة على مراد المتكلم، وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. الثاني ايش عندكم؟ قال أن هذه الإخبار ما هو رأينا حتى عين هذه كان هذه الأمر في نصف الكامل، لكن نصف الحققة المجلد الرابع 1401 أن هذه الأخبار، هذا هو الصواب، أن هذه الأخبار التي زعموها أنها أحد موافق للقرآن مفسرة له مفصل لما أجل موافق المتواتر منه. إذا ليس يريد من هذا أن هذه أخبار الأحاديث الصحيحة ليس فيه مخالفة حتى نردها، ليس مخالفة للقرآن، بل إنما يتفسر القرآن. ليس إذا ليس نرده القرآن عندك متواتر صح متواتر، فهل الأحاديث التي لا تقال أنها أحاد نردها ليس تردونها؟ هل تخالف المتواتر؟ ما تخالف هذا إلا تفسر وتبين هذا المتواتر، لماذا تردونه؟ قال الثالث بيان وجوب تلقيها بالقبول الراجع إفادة العلم واليقين، هذا قول من أن أخبار الأحاديث تزيد العلم واليقين، لا أن أخبار الأحاديث تزيد العلم واليقين، هذا قول من استنفع قول جمهور أهل السنة. ومن الذي قال العلماء المصطلح؟ هل كان يعلم أن قول جمهور أهل السنة؟ ما كان يعلم كما قال الشيخ مسلم. قال المصلي رحمه الله إنما قال هكذا قال، وإلا قال لو كان يعلمها لقررها قال كما يعلم، لكن ما كان يعلم أن قبل هذا السنة، فكان يظن أن هذا قول له عن قول الاثنين وثلاثة نحو ذلك فقط. قال الثالث بيان يجب تلقيها بالقبول. الرابع إفادة العلم اليقين. قال الخامس بيان أنه الله الأصوليين تعرفون الأصوليون يرون أن أخبار الآحاد ما تفيد اليقين ما تفيد الظن، وذكر شيخ الاسلام وهذه قاعده غيرتها لها ان اصحاب الفنون مثلا فن النحت او فن الحديث او فن مثلا فن الفلاني اذا اجمعوا اصحاب فن الاحتحال اذا اجمعوا على شيء معين فإنه يؤخذ على إجماع وما يحتاج أن يتكلم نحن وياك مثلا في المسألة الفقهية أهل الفقه مثلا أجمع على المسألة الفلانية ما يحتاج أن نقول هذه المسألة قال فيها النحي فلان ما يحتاج إليه أبدا وهذا الإجماع هذا يكون حجة كما قال فيها الإسلام عند هذه المسألة وإنه يريد من هذا أن علماء الحديث أجمعوا على أن الحديث الخبر الواحد يثير علم اليقين فإذا جاء الأصوليون مثلا وقالوا عندنا ما يثير اليقين عندنا يثير الظن هل سنأخذ منه قل إيش سنأخذ في هذا الباب نحن هكذا العبارة قال في الإسلام نقول لهم ما لكم عبرة ولا علم ولا معنى في هذا الباب إيش دخلتم في هذا الباب ما لكم دخل في هذا قال المصنف رحمه الله تعالى إذا لا يفترض عليهم يقول الأصوليين يقول عندهم الأصوليين بالإجماع أن يقولون هذا ليس عنده يزيد الظن نقول لهم إيش دخلتم في هذا الباب هذا الباب الحديث يسأل أصحابهم أصحاب علماء الحديث الذين يرون الحديث حديثا حديثا ويتعاون لأنهم يسألون ذلك ومن لم نسأل قال جعل على أن يفيد العلم اليقين ولم يقل أحد من أن يقول هذا يفيد وأن يشك في نفسه قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس بيان أنها لو لم تفيد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الرابع الأصوليون الظن الرابع كل يقال للظن عندهم أما الظن المرجح ماذا يقال عندهم من يفعل ها كنت وهم الظن المرجح يقال وهم قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس قال ولا يمكن اثبات بعض الصفات الافعال له السادس ان وظن الراجح اللي يسميه علماء الظن الغالب هذا معمول عند اهل العلم ولم يقل احد اهل العلم ان الظن الراجح لا يعمل به لا يظن الراجح يعمل به قال المصطفى رحمه الله تعالى منها اتكلم او غيره ايضا عن في الاحاديث في كارثه هذا الحديث ذاك الذي قال احترق وان وقع في ذلك نهار رمضان فإن عسلم لما أعطاه قال والله ما بين لابتيها هكذا والله ما بين تأثر مني قال العلماء ما كان يعلم أين عرف أنه بين لابتي أريد المدينة كل أنواع سمح أفضل منه كيف يعلم معرف أن الصحابة أصحاب عفاف ما يظهرون فقه أين علم هذا قال هذا الغالب مع أنه حلف ما أنت ما أنكر عليه فقال ليش تحلف من أين لك علمك هذا دل على أن ظن الغالب قد يحلف التحلف ولا أحد لأن هذا علم ظن الغالب علم ظن الغالب علم واحد يقول والله أمر كذا وكذا مع أن ربما ما يلزم غاية الجزم نعسل ما أنكر عليه قال ما قال ماذا تحلف أنت ما تعلم هذا الشيء لأن هذا غالب وهذا ظنه أرى أنه لا يوجد في المدينة من أكثر منه ولا شك أنه يوجد من أكثر منه قال موسى رحمه الله تعالى الثالث أن ظن الحاكم به أقوى من الجزم المسلم إلى ترك القضايا الوهمية القهرية يعني بالتسليم نقول أن هذه الأحاديث حاكي في الظن علو سلمنا لكم هذه القضايا التي عندكم مقدمة مقدمة التي جمالة تريد أن يقول نحن نقول هذه ما هي وحي لا من آية ولا حديث إذا بالتسليم أن هذا ظن هذا ظن أقوى من هذه القضايا عندكم يعني عندنا أقوى من هذه القضايا عندنا قال أن الظن الحاصل بها أقوى من الجن مثل جسده ولا نحن ما نعتقد أن هذا ظن لكن هذا بالتسليم التراوى قال السابع بيان أن كون الشيء خبعين أو ظني أمر نسبي فلقد حر الشيخ سعد المجنون بيان أن كون الشيء قطعيا أو ظني أمر نسبي إضافي لا يجوز الاشتراك فيه ربما هذا الحديث عند فلان يكون قطعي الدلالة يقول هذا صحيح والآخر يعني يكون مشتك فيه في رجل ضعيف مثلا ما يعرف الطرق أو ما جمع تكون فيه شيء أو مثلا الآية الفلانية تدل على أمر معين عند أهل العلم يرى أن هذه الآية تدل على دفع عبد القطعي يعني ما في شك أن تدل على هذا والعالم الآخر يكون عنده احتمال قال مثلا رحمه الله هذا المراد قال هذه الأخبار تزيد العلم عند بالله والعناية مع الولاية عليه وسلم وعلمة أحوال ودعوتي ألا تقصدون غيره إذا ما الذي يخرجون كلامهم؟ مثلا يا إخوان هؤلاء الذين يخرجون كلامهم هؤلاء الذين لم يعلم عرب عليه وسلم ومعرفة حال اللي يخرج عنهم ومن هداه وليس الأصوليين دخل في هذا قال ثاني بيان الإجماع المعلوم على قبول إثبات الصفات بها معروف من الذي نقل الإجماع تقدم كثيرا أن عبد البر أحسن قال الثالث بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة قضية عندهم هي جملة خبرية يعني جملة قرية زيد قائد هذه جملة خبرية يعني القضية كان عن خلاف الكلام الإنسان عندهم يسمون قضية يعني هذه قضية خبر العلم هذا قضية لأن يحتمل الصدق كذي وضحنا قلنا هذه قضية كاذبة والقضية هذا تعبير المناطق وعن أهل البلاغ يسمونه خبرية، كلام خبر اسمه أهل البلاغ، وأهل المناطق يسمونه قضية، قضية. قال بيان أن قولهم خبر الواحد لا يزيد العلم. قضية ثانية باتفاق العقلاء إن أخذت عامة كلية كأنها كقاعدة، وإن أخذت خاصة جزئية يعني في مسائل معينة لم تقبح في الاستدلال بجملة أخبار الأحد على الصفات، يعني في الأخبار على ذات الصفات. قال العاشر جواز استهانة الله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار، والسابع على الرسول صلى الله عليه وسلم جواز شهادة لله سبحانه بما دلت هذه الأخبار، والسابع على الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخبر بها عن الله، يعني الله جل وعلا أرسل كم رسل إلينا؟ أرسل كم رسل إلينا؟ رسول واحد ما أرسلنا عشرة، مع ذلك قال وكفى بالله شهيدا. أو لا تقرا أن مثلا لا التي فيها كان يحفظ الله التي أن الله قال أنا شهيد على أنك رسول الله، هكذا كان الآية أنه رسول، أن الشيخ قال إذا مثل ما شهد أولئك فلا يضر هذا. فالله جل وعلا لا لما أنكروا أن مثلا هذا النبي أو هذا الذي ينزل، الله قال هذا الله جل وعلا شهيد على هذا. نعم الله يعلم الرسول، لا أريد الآية في إنكار كفار قريش لما أنكروا حين اعتلى أن هذا ليس بنبي ونحو هذا لم أشوف. فالله قال لا احتاج إلى مثلا إنكار وأن يشهدون هذا، فكفى بالله شهيدا. لكن إيش الآية التي نريد؟ ماذا؟ ويقول له ثمر نفسه مرسلا أحسنت، قل كفى بالله شهيدا بيننا وبينك أحسنت. فالله جل وعلا شهد أن محمد نبي، وأن كل ما أخبر به محمد إيش كان حق، إن كانت الله نحن نأخذه وإيش نريد من فلان. فالله جل وعلا شهد بنفسه أن محمد نبي، وأن كل ما يقول بمحمد إيش هذا معنى نبي، أن كل ما أخبره حق. إذا نأخذ شهادة الرب جل وعلا ليس نقول أن هذا أحد أنا أظن، هذا معناه. قال كان أسلم أنه أخبر بها عن الله جل وعلا. قال مثلا القاعدة الثانية عشرة يا الله نكمل هذا يا أخي الكريم، لأنه ما هذه تكرار فقط، يعني ليس في قاعدة مستقلة. قال القاعدة الثانية عشرة الدلالة العقلية على إثبات الصفات، يعني نقرأ دقيقتين ثانية. هذه قاعدة نفس قاعدة الأولى تقدم معنا قياس الأولى، هي نفس القاعدة تقدم معنا باسم قياس الأولى، وهي معناه تقدم معنا أن الصفة أو الاسم قد يدل العقل عليها، مثل العلم أن الله عالم يدل العقل عليها، لكن هل نثبت من أجل هذا؟ هل نثبت الاسم يظن الصفة لأجل دلالة العقل عليه؟ إذا إيش الفائدة؟ إذا كيف نقول العقل يدل عليه؟ يقول الدلالة العقلية على أسباب كيف يدله؟ يعني يكون تبعا لا استقلال، حسنا يكون تبعا لا استقلال، العقل تابع للسمع في هذا، العقل تابع للسمع في هذا. وليس معنى ذلك انت وليس معنى ذلك ان الدلاله العقليه تكفي في اثبات الاسم ابدا، لا ما تكفي ولا بد من الاستهلاك، لكن العقل قد يدل جعلنا نذهب ان الله مقتدر بهذه الصفه بعد ما سمعنا من الله جل وعلا ان هذا الشيء لا جل وعلا. هذه الخلاصه، وهذه القاعدة تكون رد على مثلا على الأشاعرة وغيرهم من الذين يقولون، وهذا رد الآن يستعملنا على أولئك الأشاعرة. مثلا الأشاعرة في سورة كم يا أخوان؟ طلع هذه ليش بسورة؟ هذه أمر أن الله ذكر في القرآن، لأن دلالة عقلية. إذا نحن نقول نستطيع على قولك ماذا؟ نحن نذكر ما نحن حول العقل، لكن على قولك أن هذه الصفة تنزل عقلية، الصفات الأخرى قد تدل على العقل، لماذا ما تثبتونها؟ وهذا هو الذي يقول منها الرحمة ما تقدم على القاعدة في هذا، الرحمة قد دل عليها العقل، وأنتم تنفون أي فرق بين ربنا هذا؟ هذا مراد المصنف، أنا إذا نقرأ سريعا. قال طريقة الأشاعرة في إثبات ما أثبتوه من صفات العقل لن نقرأ، فقالوا إن الفعل الحادي دل على القدرة، الفعل الذي يقع في الكون خلق فلان خلق دل على القدرة، أن الله قادر، من قدرة الله جل وعلا. والتخصيص دل على الإرادة، تخصيص على سمع أن هذا أبيض فأدخل عن هذا أسود، وأن هذا طويل وأن هذا مثلا قصير، هذا دلت على الإرادة، لأن الله لو كان إرادة واحدة لو يكون فيها إرادة لكان كلهم على حد معين، كلهم قصار وكلهم على حد معين كامل، فلما وجدنا منهم ان فيهم ابيض وفيهم اسود وفيهم احمر وفيهم كذا، عرفنا ان الله جل وعلا يخلق بالاراده، يريد ان يكون هي تكفل فلان كذا هي تكفل فلان كذا. هذا والحكام دل على العلم لانه اسفل وليس فيها قلائد العلم. وهذا صم تزن الحياه، والحي لا يخلو عن السمع والبصر. او الكلام اوصف ذلك. قال فالزمهم العلماء بطلاد هذه الطريقه في اكثر الصفات، يعني ان هذا الدلال دل العقل عندكم قد يفلح في اربعه الصفات التي تسوون وتبون انتم، هذا من باب اللزوم. قال شخصا في التدميريه والمقصود هنا ان من صفات الله ما قد يعلم بالعقل، ما قد تفيد تقليل كما تعرفون. كما يعلم ان كما يعلم ان كما يعلم انه عالم انه قادر انه حي انه ليس الى ذلك الا يعلم الخلق. وقد سبق النظار المفيد في الصفات على انه يعلم بالعقل عند المحققين انه حي عليم قدير مريد. وكذلك سمع البصر يثبت بالعقل عند المحققين منهم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن اثبات بالعقل ولكن دونه. وكذلك علو على المخلوقات وبينته لها مما يعلم بالعقل كما اثبته ذلك لائمه احمد الحنبل وغيره مثل عبد العزيز المكي صاحب الحيبه وعبد العزيز وعبد الله ابن سعيد بن كلاب الذي ينسب اليه الكلابيه هذا ليس من اهل السنه. قال وكذلك امكان الرؤيه يثبت بالعقل لكن منهم من اثبتها بان كل موجود تصح رؤيته ومنهم من اثبتها بان كل قائم نفسه تمكن رؤيته شيء الا الذي يقوم بنفسه عينه تقوم لكن تصح رؤيته فهذه طريقه صح من تلك. والمقصود هنا ان من الطرق هذا الشاهد ان من الطرق التي يسلكها الائمه ومن اتبعهم من نظائر السنه يصيروا اقل من هذا. انا شخص قد يطلع على اهل السنه انهم اهل النظر وإلا أهل النظر هذا الأصل أنه لقب لأولئك المتكلمين. يعني هذا قول أهل النظر هذا الأصل أنه لقب لأولئك المتكلمين. لكن قد يغلق على أهل السمع الذين يردون على أولئك ويستدلون يعني يدخلون في جانب من جوانب العقل. على كان من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن مفهوم بإحدى الصفتين المتقابلتين لم يستقبلها يعني إذا لم يكن بالقدرة معناه أنه عادي. وإذا لم يكن يتصف بالبصر معناه أنه عمى هذا الذي يريده. فلو لم يصب بالحياة لا يصب بالموت ولا يصب بالقدر لا يصب بالعجز ولا يصب بالسمع والبصر والكلام لا يصب بالصمت والخلق العلم. وغرض ذلك انه لو لم يصب بانه غير العالم لكان داخلا فيه فسلب احدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ذوي في الاخرى وسلغ صفه النقص من هذا عمل الكلام اظن الكلام فيه شيء من الركه لكن كان سنعيده غدا اذا ما هو واضح الا سياتي معنا في التنميه الى من جزاك الله خير. Thank you.